بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، نزولا عند رغبتكم ورغبة الكثير من إخواني المتابعين لهذا البرنامج على أن يخصص يعني تخصص حلقات لجمع أسئلة مما ترد إلي، سواء في البرنامج أو في البريد الإلكتروني أو في وسائل التواصل الخاصة بي، ويعني يجاب عليها في الموضوع الواحد. في اللقاء يعني السابق ذكرنا ما يتعلق بقضية أحكام الجنائز، وجمعنا الأسئلة الواردة في هذا الباب، وضاق الوقت حقيقة، أجبنا على بعضها وبقي مجموعة كبيرة من الأسئلة. لعلي إن شاء الله أكمل الإجابة على هذه الأسئلة الواردة إلي، سواء عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي كما ذكرت لكم. هناك أسئلة حقيقة كثيرة جدا، وجمعها في يعني حلقة واحدة أعتقد بأنه مفيد، وأيضا تلبية لرغبة الكثير ممن يتابعني. طبعا مضى مجموعة أسئلة في اللقاء السابق، عندي الآن بعض الأسئلة. يقول السائل، يقول هناك ميت مجهول الهوية وقد أمرت المحكمة بدفنه بعد يعني إجراءات طويلة وكذا، يقول أين يدفن؟ الأخ الفاضل، بالنسبة للميت المجهول هوية، المجهول الهوية، إذا قررت المحكمة دفن هذا الرجل أو هذا الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، والمحكمة توصلت إلى دفنه بعد انتظار طويل لعدم ظهور مثلا أحد من أهله أو أقربائه، فإن يدفن في مقابر المسلمين تغليبا للمكان الذي يعمل فيه، تغليب المكان الذي هو موجود فيه، فيدفن في مقابر المسلمين، تجرى عليه أحكام أهل الإسلام. هذا الذي يظهر، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن بعض العلماء يقول بأنه يعني ينظر مثلا إذا كان هناك علامة على غير إسلامي، كأن يكون غير مختون مثلا، أو مثلا يوجد علامة تدل على أنه من غير المسلمين، لا يحتاط، يدفن في غير مقابر، في مقابر غير المسلمين. أما إذا كان مختون أو مثلا، طبعا هذا النظر للعورة محرم لكن للضرورة، وهذه أيضا ضرورة أو حاجة، فيدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هنا الأخ يسأل يقول هل الميت فعلا يعرف أهله وما يحصل من أمور في البيت، يقول يعلمه في القبر؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للدور عندنا ثلاثة: الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. هذه الدور الثلاث. الدنيا هذه الدنيا التي يعيش فيها الناس، هذه الدنيا التي يعيش فيها الناس، والإنسان بالنسبة لهذه الدنيا هناك اتصال بين الروح والجسد، وأحيانا تنفصل الروح عن الجسد في النوم، لأن الله تعالى سمى النوم موت، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الدار الثانية دار البرزخ. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، ولذلك حياة أهل القبور تسمى الحياة البرزخية، فهي حاجز بين الدنيا وبين الآخر، وهذه أمورها غيبية، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر لنا بأن هذه الحياة حياة خاصة، حياة خاصة بأهل البرزخ الذين انتقلوا من الدنيا إلى الآخر، وهذه الحياة فيها نعيم وعذاب. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يرزقنا وإياكم نعيم القبر. هذه الحياة فيها نعيم القبر، ثم الحياة الأخروية، الحياة اللي يعيش فيها الناس أبدية الآباد، أبدية الله عز وجل، وتلك ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. بالنسبة لهذه الحياة، ما دمنا أن حكمنا على أنها غيب، غيب، نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى نص حتى نقول والله الميت في قبره يعرف ماذا يعمل أهله من بعده، أو يعلم من يزوره، أو يعلم كذا. بالتتبع والاستقراء ما عندنا نص يعني يمكن أن يسعفنا للقول بأن الميت يعرف ما أحدث أهله من بعده، أو يعلم أحوال الناس، ها؟ ما عندنا دليل، يعني لا، بل الأدلة كلها تشير إلى أن الميت لا يعلم شيء، الميت في دار إما في نعيم وإما في عذاب. ولذلك قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام في قتل بدر من المشركين اللي رموا في قليب بدر معروف، الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على القليب، قليب بدر، وناداهم بأسمائهم، نادى هؤلاء صناديد قريش وقال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله، كيف تكلم أناسا يعني جيف ماتوا خلاص ذهبوا؟ فقال: والله إنهم لأسمع منكم لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه خصوصية، هذه خصوصية، يعني بأن المتقرر عند الصحابة أن الميت لا يسمع الحي، هذا المتقرر. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم بأن الله تعالى أسمعهم صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر يا أخي الفاضل بأن الميت في دار اسمها الدار البرزخية لا يعلم عن أحوال أهل الدنيا، لكن إن جاءت بعض الآثار إن دفن إلى جواره والتقت أرواح أهل الدار البرزخية يسألون: فلان مات، فلان كذا، يسألون الذي أتاهم، بمعنى يعطيهم مثل ما يقولون العوام آخر علم عنده، آخر علم عنده. أما هم يعلمون لا، ولكن هم يشعرون بالأثر، أثر الدعاء، أثر الصدقة، أثر الأعمال الصالحة مثل الحج والعمرة، يشعرون بها ويسألون الملائكة: ممن هذا؟ فيقول مثلا: خلفت ولدا صالحا، عمل مثلا لك فلان كذا، يسألون الملائكة. أما هم يطلعون ويعلمون وكأنهم يعيشون مع الناس، هذا حقيقة لم يثبت فيه نص. ولذلك للأسف هذه المسألة تطورت عند بعض الناس حتى كانوا يعتقدون بأن الأرواح تتناسخ، وبأن روح الميت قد تأتي وتلتقي بالناس، وهذا كذب وليس بصحيح. هنا بعض الإخوة يسأل عن ألفاظ التعزية، يقول: ما هي ألفاظ التعزية؟ أخ الفاضل بارك الله فيك، أولا التعزية معناها التسلية، يعني إدخال التسلية على قلب المصاب. فالإنسان الذي فقد ابنه، فقد أخوه، فقدت زوجها، فقد زوجته، فقد أمه كذا، فقدت ولدها، يعزون، يسلون، بمعنى يقال لهم دعاء وكلام، ها، يخفف عليهم هذا المصاب، يخفف عليهم هذا المصاب، لأن الموت مصيبة كما قال تعالى: أصابتكم مصيبة الموت. الألفاظ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بطبيعة الحال العلماء يرون بأن ألفاظ التعزية واسعة، بمعنى أن يعني كل ما ممكن أن يعني يتكلم به الإنسان ويشعر المصاب بأنه سلى أو اعتاد الناس على لفظة ليس فيها مخالفة شرعية ما في بأس، والحمد لله رب العالمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعزي فيقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب. ومثلا يقال: أحسن الله عزاءكم مثلا، والدعاء أيضا للميت بأن الله يرفع درجته في المهديين ويخلفه في عقبه في الغابرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصبر واحتسب. ولذلك خل فاضل استعمال ألفاظ مناسبة للتعزية مثلا يعني البقاء لله، وصدق كلمة عظيمة، قال البقاء لله، يعني كأنه يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم مثلا، أخلف الله عليكم خيرا، عوضكم الله خيرا، جعل ميتكم في جنات النعيم مثلا، اصبروا واحتسبوا، أو يذكر لهم شيء من القصص، شيء من الله. لأن دائما سبحان الله في روح مشتركة بين الناس، الروح هذه سواء في المعاصي أو في المصائب، هذه الروح موجودة في الدنيا. ولذلك الإنسان إذا أصيب لوحده كان الألم شديد، وقع المصيبة عظيم، لكن إذا أصيب مع غيره مثلا مجموعة ماتوا في لحظة واحدة أو في سيارة واحدة مثلا أكثر من شخص وجيران أو شيء، تشعر بأن وطأة المصيبة أخف من كونه يعني ينفرد هو بهذا المصاب أو بهذه المصيبة. والمقصود بأن الإنسان يحرص على ماذا؟ على أن يذكر مثلا قصص، يذكر أخبار، يعتقد بأن هذه القصص والأخبار ممكن أنها تسلي المصاب، ولذلك ما يلتزم بلفظة معينة، وإن كان الأفضل التزام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا سؤال يسأل الأخ، يقول: ما حكم من مات وعليه جنابة؟ أخي الفاضل، إن كان سؤالك ما حكم تغسيله فسهل، أما قضية أنه إذا هو مات على جنابة يكون قد مثلا تعتقد أنت بأن خاتمته سيئة، هذا غير صحيح. في من الصحابة من مات على جنابة، حنظل الأسدي مات على جنابة، ولذلك أخي الفاضل كون الإنسان يموت على جنابة هذا ليس دليل على أنه قد يعني ختم له بخاتمة سوء، أبدا أبدا. ولذلك مثل ما ذكرت لك هذا صحابي جليل حتى أن الملائكة غسلته. فالجواب على هذا من شقين: الشق الأول إذا كنت تقصد ما حكمه هو، هذا راجع لعمله الصالح وبعد رحمة الله عز وجل. أما من حيث الحكم الشرعي فيغسل، يغسل وينوى به غسل الجنابة، ويدخل غسل الميت فيه، يدخل غسل الميت فيه، ولو نوى غسله غسل موت دخل غسل الجنابة فيه. لماذا؟ لأن كلا الغسلين واجبين، ولذلك يعني لو غسل يكفي غسل واحد. كان فيه قول ضعيف لبعض العلماء يغسل غسلين، لا هذا قول ضعيف، يتداخلان يتداخلان، ولذلك يكفي غسل واحد بارك الله فيك، ويصلي عليه في المسجد وشيء طبيعي بارك الله فيك. يقول الأخ، يقول: ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت؟ أخي الفاضل، أولا يعني ذكر الفقهاء بأنه يستحب القراءة على المحتضر حال الاحتضار، بمعنى أنه يعني الذين يحضرون وفاته وهو في سياق الموت، طيب أنهم يذكرون الله أو يقرؤون قرآن، يقرؤون أي شيء من القرآن، بمعنى أنه حتى يسمع ويعني يدخله شيء من ذكر الله، وربما نطق بالشهادة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك هذا الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا ضعيف، هذا ضعيف، وإن كان بعض العلماء يحسن هذا الحديث ويعمل به، لكنهم لا يقصدون اقرأوا على موتاكم بعد الموت، وإنما اقرأوا على المحتضر، لأنه هذه طريقة العرب في التعبير. يعني مثلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام. ومثل إذا مثلا إذا طلعت الشمس، إذا غربت الشمس منها هنا، أو طلعت الشمس منها هنا، أو غربت الشمس منها، وغربت الشمس، غربت الشمس الحديث، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني باعتبار ما سيؤول إليه من الفطر سيؤول. وهذه طريقة العرب في التعبير، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. لذلك أخي الفاضل، إن كان بعض العلماء الذين يعملون بهذا الحديث هم لا يقصدون القراءة عليه بعد الوفاة، وإنما يقصدون القراءة عليه وهو في سياق الموت، يعني وهو في الاحتضار، لأن هذا نافع له. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس إذا حضروا الميت أن لا يقولوا إلا خيرا، ومن جملة الخير قراءة القرآن، ما في بأس، لكن بعد الوفاة ما عندنا نص أبدا، ما عندنا نص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماتت ثنتين من بناته في حياته، مات أقاربه، مات كثير من أصحابه، ما قرأ عليهم القرآن بعد الوفاة أبدا، ما قرأ عليهم عليه الصلاة والسلام القرآن بعد الوفاة. ولذلك يعني الجواب على هذا السؤال أخي الفاضل، إذا كنت تقصد بعدما تخرج الروح فهذا لا يصح فيه نص أبدا، أما قبل خروج الروح أثناء الاحتضار عندنا نصوص عامة، وعندنا دليل محل يعني كلام عند أهل العلم يفيد هذا المعنى، أنه يجوز القراءة في حال الاحتضار، يعني الميت في سياق الموت لم تخرج روحه بعد، حتى يسمع ذكر الله ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى. يسأل هنا يقول: بالنسبة لكفن المرأة هل هو كالرجل؟ أخي الفاضل، هو الأصل طبعا أن يكفن الرجل كف المرأة بما يسترهما، لكن بالنسبة للتفريق نعم، فالمرأة تكفن بخمسة أثواب، والرجل يكفن بثلاثة أثواب. لكن لو لم يوجد إلا ثوب واحد يكفي، يستر يلف فيه لف مثلا ويستر بدن الميت كاملا. أما إذا وجد لا، فالمرأة في 5 أثواب والرجل في 3 أثواب. يسأل الأخ يقول هل يجوز قلع أسنان الذهب التي على الميت؟ الجواب نعم، يعني يجوز بشرط واحد، وهو أن لا يحصل ضرر أو لا يكون السن مثلا قد بني عليه لحم يعني مثلا. أما إذا كان ممكن إخراج السن مثل السن التركيب على السن الأصلي يخرج، لأن هذا مال وهذا المال سيكون في التراب، والأولى أن ينتفع به الورثة. فلذلك أخي الفاضل نعم يجوز أن يعني يقلع السن الذهب ويباع ويقسم على الورثة يعني من ضمن التركة. أما إذا كان بخلعه وقلعه سيتسبب بخروج دم أو سيتسبب بمثلا تلف لمنطقة الأسنان أو شيء من هذا القبيل، أو قد بني عليه لحم ويتطلب ذلك مثلا جراحة أو شيء، لا يترك بارك الله فيك. هنا يسأل أحد الإخوة بارك الله فيه يقول هل يجوز أن نضع جريدة من الأشجار على القبر؟ يقول لي قريب توفي، ممكن أضع جريدة عليه؟ لأني قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الجريدة على القبر. طبعا الجريدة المقصود فيها السعف، هذا سعف النخل أو أي شيء رطب من الأشجار، هذا المعنى. أخوي الفاضل، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستثر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدتين من النخل فغرسهما على القبرين، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. طيب العلماء حقيقة أمام هذا الحديث لهم أقوال. القول الأول قالوا بأن هذا عام، هذا عام يعني لكل إنسان أن يضع جريدة على القبر الذي يعني يرى بأنه مثلا من أقاربه أو شيء، واستدلوا لهذا وقال هذا عام، وهذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن أصحاب القول الثاني الذي منعوا هذا قالوا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، والدليل أن الله كشف له عن حال صاحبي هذين القبرين، قال إنهما لا يعذبان. فأنت لما تأتي إلى قبر والدك أو أمك أو أخوك مثلا أو أي إنسان ما 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 يدرك أنه يعذب، هل تعلم أنه يعذب أم ينعم؟ ما تدري. ولذلك هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تتعدى لغيره. والدليل أن الصحابة ما عملوا بهذا، خاصة الخلفاء الأربعة تحديدا ما عملوا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالمقصود يا أخي الفاضل أن لا تفعل هذا الشيء، لا تفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صنع هذا في جميع القبور، هو رأى بأنهما يعذبان، فأنت لا تتفاءل على أو تتشائم بحالي والعياذ بالله صاحب القبرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ما وضع عليه جريدة، وإنما جاب حجر كبير قال أعلم به قبر أخي، يعني حتى أزوره، يعرف أن هذا قبر عثمان بن مضعون، وما كان يضع أن يسلم على كل قبر جريد. فليفعل الآن بعض الناس هذا غلط، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. وجود يعني حالة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام واضح فيها أنها أن الله عز وجل أوحى إليه وكشف له عن حال هذين، عن صاحب هذا القبر، عن حال صاحب هذين القبرين، فعرف بأن يعذبان. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهما عند ربه، وضع جريدة قال ما لم ييبس. فالمقصود يا أخي الفاضل تجتنب هذا الشيء بارك الله فيك، وأنصحك بالطريقة الشرعية. إذا جيت القبر، قبر والدك أو قريبك، تقف عنده وتسلم عليه، تسلم على القبور وتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، بهذه الطريقة بارك الله فيك. طيب هنا سؤال يسأل أيضا في أحكام الجنائز، يقول ما حكم نقل الجنازة من بلد إلى آخر، وما الحكم إذا كان الميت قد أوصى بذلك؟ يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لإكرام الميت الإسراع بدفنه، وأنا تحدثت كثيرا عن هذه المسألة، إكرام الميت الإسراع بدفنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإسراع بالجنازة وبين إذا كانت خيرا، يعني إذا كانت صالحة فخير تقدمونه، وإذا كانت غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل، الصحابة رضي الله عنهم كان يفهمون هذا الشيء. لما ماتت المرأة السوداء ما استأذنوا النبي عليه، قالوا بأن الرسول مرتاح في بيته في الليل، فذهبوا غسلوها وكفنوها وصلوا عليه ودفنوه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لامهم، قال لماذا لم تخبروني، لماذا لم تخبروني عن وفاتها؟ فقال دلوني على قبره، وذهبوا صلى عليه. فالأصل إكرام الميت، ومن إكرام الميت الإسراع بدفنه، أنه يدفن مباشرة. أما قضية النقل فهذه حقيقة ما كانت معروفة، وأيضا فيها تأخير للميت. الآن بعض الناس يموت له ميت يقول لا والله وصى، قال ودوني إلى بلدي. طيب، في إجراءات الآن كثيرة، تعرفون إجراءات كثيرة. أول شيء سيحقن بكثير من المواد حتى لا يتغير، وسيوضع في تابوت ولا يغسل، ثم بعد ذلك ينتظرون الحجز، وأيضا أهله يدفعون مبالغ للطيران، ويدفعون مبالغ لمسألة يعني النعش أو التابوت، ومكلف ويعني فيها حقيقة. وبعدين يبقى أيام، وحتى لو بقي إلى ثاني يوم مثلا، هذه فيه أذية للميت. فإذا أردتم إكرام موتاكم فادفنوهم في المكان الذي ماتوا فيه. فالله عز وجل قدر أن الإنسان يموت في الأرض التي قبض منها، يعني قبضت تربته منها. وبعدين الأرض ما تقدس أصحابها، صدقوني يا إخوان، والله لو دفن بجوار الكعبة وكان عمله غير صالح لن ينفعه، لن ينفعه. لو دفن بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعه، الأراضي ما تقدس أصحابه. اللي ينفع الإنسان العمل الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. قضية الوصية ينظر، فإذا كان والله أوصى والمسألة سهلة، يعني قريب مثلا، يعني داخل الدولة ويريد أن يدفن بجوار والده ووالدته مثلا، والأمر ما يكلف، يعني ما يكلف على الناس، ما في بأس. أما إذا كان نقل وبعيد، أو يعتقد هو والله إذا نقل إلى الدولة الفلانية أو المحل الفلاني بأن له فضيلة، فهذه وصية لا يعمل بها، بارك الله في الجميع. هنا سؤال مهم جدا، يقول ما حكم القيام للجنازة إذا مرت؟ أخي الفاضل، هذه مسألة والله تحتاج إلى كلام طويل وبحث، لكن أختصرها لك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام للجنازة، فإذا مرت الجنازة يقوم لها الناس، يقومون لها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال أقوم للذي قبضها، يعني لله عز وجل. والموت له فزع، ولذلك الإنسان لما تمر جنازة ينبغي له أن يهتم، وأن لا يأخذ الأمر بشكل طبيعي وعادي، لأن هذا يدل على موت القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قام للجنازة، حتى قيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أقوم للذي قبضها. طبعا العلماء عندنا على أقوال. أولا قالوا بأن بعض العلماء يقول لا، ما يقام للجنازة. طيب، ما توجيهكم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه جنازة يهودي فقام؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا تمر من فوق رأسه هو جالس، يعني أراد أن لا تمر من فوق رأسه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا قول. طيب، في جواب على هذا، طيب الرسول قال أقوم للذي قبضها، يعني لله عز وجل. الأمر الثاني قالوا بأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، يعني كان أولا يقومون ثم نسخ. لكن الذي يظهر والله أعلم مشروعية القيام للجنازة، فإذا مرت جنازة أي جنازة إنما تقوم لله الذي قبضها سبحانه وتعالى. وأيضا تعظم هذا الوضع وهذا الحال، بمعنى أنه لا يكون الأمر طبيعي، لأن الإنسان إذا شاف الميت ما كأن في شيء، مثل بعض الناس نسأل الله العافية ما كان يعنيه الأمر، هذا موت قلب، هذا موت قلب. ولذلك لا ينكر على من قام ولا ينكر على من لم يقم، لأن المسألة واسعة ولله الحمد والمنة. فمن قام فيؤجر على ذلك، ومن لم يقم لا يعني يلام ولا يعذل ولا ينكر عليه، لأن هناك قول لأهل العلم بأن الأمر قد نسخ، بارك الله في الجميع. يسأل الأخ يقول ما حكم نقل الجنازة بالسيارة؟ أخي الفاضل، إذا كانت المقبرة بعيدة فشيء طبيعي تنقل بالسيارة، شيء طبيعي. طبعا الأصل أن الجنازة تحمل على الأكتاف ويمشى بها وتشيع، وكل من مر في الطريق ورأى الجنازة يتبعه يشيع حتى ينال الأجر. وهذا الأفضل، لأن وجود الجنازة والناس يرونها فيه عبرة، فيه عبرة. يعني تخيل الآن الجنازة مرت في هذا الشارع والناس وراء الجنازة يشيعونها، المرأة تنظر والشباب ينظرون والناس فيعتبرون، يعتبرون. هذا الأصل. لكن أهم شيء لا يكون هناك ضرر، يعني لا يكون مثلا في مطر شديد مثلا أو برد شديد أو حر شديد مثلا، أو تكون المسافة بعيدة. فإذا كانت المسافة بعيدة مثل أغلب المدن الآن، المسافة بعيدة ما يمكن، يعني في أذية للميت وتأخير له، ولا يمكن الناس يصلون. يعني تخيل بعض المقابر الآن خارج البلد، يعني تأخذ لك 5 كيلو أو 10 كيلو، بعضهم أكثر 15 كيلو حتى تصل إلى المقبرة. معقول هذه كلها مشي؟ فالمسألة أخي الفاضل واسعة. ولذلك إذا كانت المقبرة قريبة، لأن بعض الناس الآن مثلا هناك مساجد قريبة من المقبرة أو فيها مغاسل، أو هناك مغاسل خاصة قريبة من المقبرة، لا ما تحمل في السيارة، هذا الأفضل والأكمل والأحسن، وإنما تحمل على الأكتاف. أما إذا كانت بعيدة ما في بأس إنها تحمل على في السيارة. يسأل الأخ يقول ما حكم رش الماء على القبر؟ ما في بأس إذا كان لتلبيد التراب، إذا كان المقصد تلبيد التراب وتيبيس التراب، جعله يابسا حتى لا تذريه الرياح، ولأن الرياح حينما تأتي تسف هذا التراب وربما يتأذى القبر أو صاحب القبر. فالآن جرت العادة الرش بالماء أو وضع الحصباء مثلا أو وضع بعض الحجارة الصغيرة، هذه تلبد وتثبت التراب، ما في بأس. أما إذا كان اعتقاد يعتقد الإنسان والله بأن يعني هذا الماء يبرد على الميت، هذا غلط، هذا غلط. هذا عالم يا إخواني وأخواتي، عالم أخروي، عالم غيبي، عالم الله أعلم. يعني النعيم والعذاب الذي يقع على الميت ها ما يعلم يعني كنهه ولا كيفيته، ولذلك هذا عالم غيبي، فتنبهوا لهذا. فقضية أن يجي الشخص يضع موية أو ماء ويقول والله يصل إلى الميت حتى يبرد عليه، هذا غلط، هذا اعتقاد فاسد. ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الصحابة. ولذلك إذا كان الرش لأجل تلبيد، نعم ما في بأس. وبالمناسبة يعني ينبغي أن تجنب القبور بعض المحذورات، مثل بعض يجي بعض الناس يضع ورد مثلا أو يضع شجر على القبر مثلا، أو بعض الناس رأينا يصبغ القبر صبغ، ما هذا ما له داعي. يعني هذا كله مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث كان الناس عندهم تعلق بالقبور بشكل خاطئ، بشكل خاطئ، يعني كان عندهم اعتقادات فاسدة، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه منع حتى من زيارة القبور مطلقا، منع ما يزور أحد القبور. لماذا؟ لأنه كان في مخالفات. فلما يعني رسخ الإيمان، تجذرت العقيدة السليمة، وعرف الناس حدود الحلال والحرام، وعرفوا بأن هؤلاء الموتى المقبورين بأمس الحاجة إلى الأحياء من خلال الدعاء والصدقة، اتضحت هذه المعالم، أذن، قال ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هنا سؤال حقيقي يقول الأخ متى تكون التعزية؟ ممكن أعزي قبل الدفن؟ ممكن، يجوز التعزية قبل الدفن. هو جرت العادة أن التعزية تكون بعد الدفن، لكن إن مثلا عزى شخص قبل الدفن لا حرج. يعني الآن بعض الناس قد يموت له ميت ويتأخر الميت إلى مثلا تجهيزه، مثل ما يحصل، نسأل الله يرحم موتى المسلمين، يموت في الخارج، يروح علاج مثلا يموت، يعني بعد يومين يجي. معقول أني أترك ابنه أو أخوه أو زوجته أو مثلا عياله أو زوجها وأقول والله لا بعد الدفن؟ لا، عزيه الآن ما فيها شيء، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، لله ما أخذ ولو ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر ومقدار، صبر واحتسب، ما في شيء، ما في شيء، بارك الله فيك. حتى قبل الدفن ما في بأس، يعني سواء قبل التغسيل والتكفين وقبل الدفن وفي المقبرة قبل وبعد، كل هذا جائز. هو جرت عادة الناس أنه إيش التعزية بعد الدفن، لكن قبل الدفن ما في شيء، ما عندنا دليل يمنع أن الإنسان ما يعزي قبل الدفن، فما في بأس، بارك الله فيك. هنا أيضا يسأل فيما يتعلق بالتعزية، يقول هل التعزية مقيدة بثلاثة أيام أخي الفاضل ليست التعزية مقيدة بثلاثة أيام، التعزية مفتوحة. هو الآن مثل ما ذكرت جرت عادة الناس يقعدون ثلاث أيام ليستقبلون المعزين، لأن الناس بعد ينصرفون إلى أشغالهم وأعمالهم، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. لكن الأصل أن التعزية، يعني الآن أفترض أنك أنت مسافر زين، وتعلم يعني، وجيت ولقيت والله جيرانك ولا أقاربك مات لهم شخص ودفنوه من أسبوع، تقول ما أعزيهم بعد ثلاث أيام؟ لا غلط. العلماء يقولون التعزية ليس لها حد، وهذا الصحيح. بعضهم يقول إلى شهر، بعضهم يقول ثلاث أيام. طبعا ثلاث أيام أخذوها من يعني مما يتعلق بموت جعفر رضي الله عنه. لكن الصواب التعزية ليس لها حد، إلا إذا نسي أهل الميت الحزن، فتيجي أنت لا تثير الأوجاع وتقلب الأوجاع وتذكرهم، لا تترك هذا الأمر. يعني الآن أفترض مضى شهرين ثلاثة والحمد لله بدأ يمارسون حياتهم الطبيعية ويختلطون بالناس وكذا، كان الأمر الحمد لله. ما تيجي تقول أحسن الله عزاكم على في وفاة الوالد أو الوالدة أو كذا الأخ، يعني كأنك أنت تبعثر ما في القبور والصدور وتستحلب وتستدعي الأحزان والأوجاع. لا، هكذا يقول العلماء بأن إذا مضت فترة طويلة ونسي الناس نسي خلاص، وصلوا مرحلة ما تجي تثير مثل هذه الأشياء. ولذلك التعزية ليس لها حد. بارك الله فيك. طيب، عندي الأخ هنا يسأل يقول ما حكم توزيع الماء على الذين يدفنون الميت في المقبرة؟ أخي الفاضل، إذا كان يعني جلب الماء لوجود جو حار والناس يعني بلغ الجهد بهم مبلغ عظيم ويأتي بالماء لأجل يشرب ويبلون حلوقهم مثل ما يقول، ما في بأس. لكن أن يأتي بالماء لاعتقاد معين مثلا يخص الميت، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلا بد نفرق. فإذا كان والله رجل الآن شاف الجماعة مثلا اللي يدفنون يعني صار صعوبة وتأخر الوقت والشمس حارة وحارقة، ها، وراح يجيب لهم مي على أساس يبلون حلوقهم، ما في شيء. أما أن يضع الإنسان لاعتقاد معين يتعلق بالميت فهذا غلط، وهذا ليس هو التصدق على الميت بالماء، هذاك باب آخر. يجوز التصدق على الميت بماء السبيل، ولذلك أفضل الصدقة على الميت كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم هو سقي الماء. سقي الماء، سقي الماء لمن؟ لمن يحتاج إليه، في الدول اللي تعاني جفاف، في المناطق والأحياء التي فيها مثلا عمال وفيها مثلا كثافة سكانية ويقل ويشح عندهم الماء ويقل، ما في بأس في مثل هذه الحالة. فتنبه لمثل هذا، بارك الله فيكم. يسأل يقول ما حكم تضليل القبر؟ يقول إذا كانت المتوفاة امرأة. أخي الفاضل، إذا كان المقصود تضليل القبر لستر المرأة ما في بأس، يعني وهذا فعل مع فاطمة رضي الله عنها، وفعل مع يعني كان الناس قديما يعرفون هذا الشيء. بمعنى تعرفون بأن الإنسان لما يكفن يظهر شيء من تفاصيل جسمه، والمرأة تستر، فلما يرفع عنها الغطاء وتدفن قد يلاحظ بعض الناس شيء، فما في بأس أنه يوضع مثلا قماش أو مثلا غطاء معين حتى لا تقع عين الموجودين على شيء ربما يكون يعني يظهر من هذه المرأة. ولذلك ما في بأس إذا كان المدفونة امرأة، بمعنى تستر، هذا من جملة استعمال وسائل الستر، ما في بأس، بارك الله فيك. أما للرجل لا، ما يؤتى والله يقول أو اعتقاد معين، والله هذا من جملة الاعتقادات التي تدخل ضمن مسألة الدفن، هذا غير صحيح. يسأل الأخ يقول يعني ما حكم الموعظة بعد الدفن؟ يعني الموعظة بعد الدفن، ذكر طبعا يقول رأيت أشخاص، شخص يرفع صوته عاليا ويعظ بعد الدفن ويذكر الناس. أولا يشكر هذا الأخ ونسأل الله تعالى أن يكتب أجره، لكن أخطأ، لكن أخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ قبل الدفن ولم يكن يقصد، يعني بمعنى الحديث طبعا حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شيع جنازة وجلس وبيدي عود ينكت الأرض، عود ينكت الأرض هكذا، والناس يجهزون القبر يحفرون ويرتبون والجنازة حتى توضع ما زال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه، يعني شاف هناك الناس ساكتين في صمت مطبق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر، فرصة يستغلها، فقال يا لمثل هذا فاستعدوا يا إخوتي، وثم ذكر حال الإنسان في القبر. هذا قبل، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتاد هذا الشيء، هكذا في دواوين السنة ما كان رسول الله يعتاد هذا الشيء باستمرار، وإنما في تلك الفترة. فبعد الدفن يستغفر للميت، يدعى للميت، يقول مثلا الشخص استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات، فإنه الآن يسأل. أما يجلس يلقي محاضرة أو موعظة طول على الناس هذا غير صحيح، ممكن قبل الدفن إذا طالت مسألة التجهيز، أما بعد الدفن يذكر الناس ما في بأس، يقول يا أخواني استغفروا للميت فإنه الآن يسأل، هذا مما لا بأس به. أما أن يجلس يلقي محاضرة أو كلمة هذا غير صحيح. السؤال هنا يقول هل صحيح أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة فقط؟ أخي الفاضل أنا ذكرت لعلك إذا كنت تابعتني قبل قليل، ذكرت موضوع أن الميت ما يدري عن الحي، وقضية أنه يعرف يوم الجمعة حقيقة فيها كلام، فيها كلام، وهذه مثل ما ذكرت أنا قبل قليل لا بد من نص، لأن أمر غيبي، أمر غيبي، يعني لا بد من قرآن أو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. أنا في حدود اطلاعي ما وقفت على دليل يمكن أطمئن إليه على أنه والله يوم الجمعة يعني الميت يعرف الحي، ما عندي أنا حدود اطلاع وعلمي ما أعرف هذا الشيء. ذكر بعض العلماء من الأجلة آثار، قالوا بأن يوم الجمعة لأنه يوم عظيم، يوم عيد المسلمين الأسبوعي ويوم كذا وكذا، فقال تلتقي أرواح الأموات بالأحياء، وهذا حقيقة يحتاج مثل ما قلت إلى دليل، إلى دليل، ما عندنا دليل، هذا ما يمكن أن يقال بالاجتهاد ولا بالرأي ولا بالعقل، وإنما لا بد فيه من نص، لأنه أمر غيبي، أمر غيبي. ولهذا تجد بأنه ليس في السنة النبوية ما يشير إلى أفضلية زيارة المقابر في يوم دون يوم، ما في أبدا، ما عندنا في السنة النبوية حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أفضلية الزيارة في هذا اليوم دون هذا اليوم. وهذا كله يعني يخدم اللي الكلام اللي أقوله بأن الأموات في عالم اسمه عالم البرزخ، في حياة اسمها الحياة البرزخية، يشعرون بآثار الدعاء، بآثار الصدقة، بآثار بعض الأعمال المشروعة، أما غير ذلك فليس لهم التقاء بالأحياء ولا يعرفون ما يفعل الأحياء. يقول هنا يعني بالنسبة لحالة الدفن، يعني هل يقول نحن كمشيعين يعني هل الأصل أننا نكون واقفين أم جالسين؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه ما لها علاقة، يعني وجودك في المقبرة راجع إلى تحملك وطاقتك، فإن تتحمل القيام أفضل، إلا إن لم تتحمل بمعنى أن الوضع يطول ما في بأس لو جلست، ما في حرج. النبي عليه الصلاة والسلام جلس، والجنازة لما تلحد بعد يجهزونها، جلس عليه الصلاة والسلام، فالمسألة واسعة، هذه راجعة لحالتك. الأفضل القيام، تقول والله أنا ما تحمل، عندي آلام في الظهر، عندي ديسك، عندي آلم في الرجل، عندي كسر، عندي رضوض مثلا، ما في بأس لو جلست بارك، سواء حتى لو كان على كرسي ما في بأس، والأفضل أنك تجلس القرفصاء مثلا على المقبرة حتى ينتهي من ينتهون من الدفن. يقول الأخ يقول هل يجوز السفر للتعزية؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هذا ما في بأس، يعني يجوز الإنسان أن يسافر للتعزية، لأن هذه مما فيها يعني إدخال السرور على المسلم، ويعني فيها أمر يعني شرعي الحمد لله، ليس له علاقة بالحديث، لأن بعض الناس يشكل عليه يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذه مساجد، أما ما يتعلق بالتعزية ما في بأس. السفر للتعزية وللتهنئة هذا مشروع، بشرط ألا يشق على الإنسان، أو أن مثلا ما يحصل فيه ضرر، أو يعرض نفسه يعرض الإنسان نفسه لمخاطر، لا، في هذه الحالة يعني يكتفي لو بالبرقية أو بفاكس أو باتصال أو باستعمال هذه الوسائل، الآن الوسائل المعاصرة مثلا يعني يستعملها للتعزية. يقول الأخ، يقول بالنسبة للمرأة إذا توفي زوجها والنساء يأتونها في البيت ويضيق البيت من الداخل، تقول يضعون خيمة أمام البيت، هل يمكن أنها تجلس فيها؟ أخوي الفاضل، تعرف بأن المرأة بمجرد أن يموت زوجها دخلت في العدة والحداد، ومن جملة الحداد عدم الخروج إلا لضرورة أو حاجة، والضرورة في الليل والحاجة في النهار كما ينص على ذلك العلماء. بالنسبة لموضوع يعني كون حسب وصفك في السؤال أن الخيمة ملتصقة بالباب، وأن دخول الناس النساء إلى داخل البيت ما يتحمل البيت لضيق المجلس النساء ووضعوها هنا، ما في بأس، يظهر لي بأنه ما في بأس، لأن هذا ليس هو الخروج المقصود عند أهل العلم. الخروج أن تخرج الأسواق، المنتزهات مثلا، هذا الممنوع، زين. أما المقصود بأنها تجلس عند باب بيتها وهناك خيمة مستورة والناس يأتون، النساء يأتونها، هي كأنها جالسة في بيتها ما دام أنها في ملتصقة في البيت، ملتصقة في البيت. نعم، انتهينا، بارك الله في الجميع. عندنا أسئلة حقيقة كثيرة لكن وقت البرنامج انتهى، لعلنا إن شاء الله في الأيام القادمة أيضا نطرح بعض الأسئلة اللي تردنا ونجيب عليها بحول الله وقوته. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.